الاثنين بحث الاصول 19 ذي الحجة بعد عيد الغدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مبحث التجري، وقلنا كم نقطة نتكلم حول التجري؟ 4 نقاط. النقطة الأولى، هل الفعل المتجرى به قبيح أو لا؟ هذا تحدثنا وقلنا 3 آراء موجودة في ذلك، وما نعاود بعد الحديث. النقطة الثانية إيش؟ هل الفعل المتجرى به حرام بناء قبيح على قبح؟ هذا الذي ما يلتزم أساسا ما يلتزم، حرام أو ليس بحرام؟ قلنا على أنه قد يقال حرام لوجوه 3 تقريبات 3. الوجه الأول التمسك بإطلاق الأدلة الأولية، يعني دليل حرمة شرب الخمر نقول بإطلاقه يشمل علماً، يشمل شرب الماء الذي يقطع بأنه وقطع خاطئ، يقطع بأنه خمر. دليل لا تشرب الخمر يشمل حتى مثل هذا الماء الذي يقطع بأنه خمر. ده بيان تقدم مع مناقشته ولا أعيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تمسك بما بفكرة الملازمة بين حكم العقل وقبض حكم الشارع، يعني هيك نقول إذا سلمنا أن الفعل المتجرى به قبيح، إذا سلمنا وإحنا التزمنا فيما سبق بأنه قبيح، فنضم إلى ذلك فكرة الملازمة. نقول إذا ثبت قبح هذا الفعل فيثبت بذلك أنه حرام شرعا. لماذا؟ لوجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. كلما حكم العقل به حكم. وإحنا أول ما دخلنا بالحوزة هاي الحكاية سمعناها، ولما سمعناها شفناها خوش شوية شو حلوة 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 بس حلاف خالد، لكن تحقيق هاي القضية ما فهمنا. وقلنا لأنه لا بأس هذا بالمناسبة واحد يتعرض إلى تحقيق هذه القضية عن ملازمة عقب بين حكم العقل وحكم الشر بالكفاية وبالرسائل. ترى ما قرينا هذه القضية، هل هناك ملازمة بين حكم يعني كباحث؟ كباحث ما بل قد تصيفر العبارة في ثنايا الكلام قضية أخرى، بس كباحث ما موجود. بل السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة عند بحث عن ذلك في باب الأحكام العقلية المباحث العقلية ذاكر هذه القضية جزاه الله خير. أما في الكتب القديمة ما موجود هيك بحث، فمن المناسب الإشارة إلى هذا الباب وأنه هل هناك ملازمة حقا أو لا. الصغرى قلنا مسلم الفعل المتجرى به قبيح، تعال للكبرى هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو لا. قلنا في هذه المسألة توجد، في مسألة الملازمة توجد كم رأي يوجد؟ 3 آراء. الرأي الأول يقول بلي توجد ملازمة، بحيث إذا حكم العقل بالقبض فمن الضروري أن يحكم الشرع، من الضروري. هذا الاحتمال الأول، الرأي الأول. الرأي الثاني لا، يقول بالعكس، من الضروري أن لا يحكم الشرع. والرأي الثالث سلب الضرورة من الجانبين، يقول لا هذا ضروري لا هذا ضروري، كلاهما ممكن، قد يحكم قد لا يحكم. ثلاث آراء موجودة. أما الرأي الأول الذي يقول ثبوت الملازمة شيء ضروري، قلنا من ذهب إليه؟ الشيخ النائيني، وبعد منه قلنا الشيخ الأصفهاني، وكل منهما تمسك بوجه غير ما تمسك به الآخر. الشيخ النائيني الوجه الذي ذكره بيناه فيما سبق، لكن مناقشة ما ذكرناه اليوم إن شاء الله في محاضرتنا هذا نريد نبين المناقشة، بس خلنا نستذكر البيان من أول الوجه، خلنا نستذكر حاصل ما ذكره الشيخ النائيني هذا. قال لا إشكال في أن أحكام الشارع تابعة علما تابعة للمصالح والمفاسد، فإحنا عدلية ولسنا أشعرية. وهي واضح، هاي مقدمة. مقدمة ثانية، قال العقل يمكن أحيانا أن يجزم. لمن يجزم؟ للمصلحة أو المفسد الطبيعي بالملاك يعني يقول أو يجزم بتحقق الشرط، أو يجزم بعد لمن بعدم المعنى. إذا جزم بذن الثلاثة يعني جزم بما نقول بالعلة التامة، فيتحتم أن يحكم الشرع بعد توفر العلة التامة. وإلا إذا ما حكم الشرع يعني معناه أن أحكام الشرع ليست تابعة علما للمصالح للملاكات للمصالح والمفاسد. ومثل فرد مثال طبيعي، هو المثال شويونه المثال شويونه أسعفه بعض مرات. أنا أقول أن بعض مرات واحد يكون ينتخب مثالا جيدا، لأن تقدر ترضي طرف المقابل لمن ترضي، أو أنت ترضي نفسك لمن ترضي نفسك بالمثال. فانتخب مثالا جيدا حتى ترضي الطرف الثاني. يقول صدوق إيه. فلذلك مسألة انتخاب المثال مسألة شنو مهمة، لأنه المثل شلون ناشئ. إيه بالي صحيح، أنا عندنا المناقشة في المثال ليست من دعبي، لكن أنت يكون شنو، أنت الذي توضح فكرة وتبني على فكرة يكون تنتخب مثالا جيدا. خلاصته المثال الذي هو انتخبه شنو الشيخ النائيني، قال لو فرضنا على أنه واحد كان يريد شنو يكذب، فرد كذبة توجب تلك الكذبة إهلاك نبي من أنبياء الله. أي فرد نبي هم ما تفترض هواية بل عالي، ولا يعود بذلك نفع لا للكاذب ولا لشخص آخر، بس بهلاك نبي هذا الكذب، كذب مضر يوجب الهلاك. هنا في مثل هذا الحال المفسدة موجودة في هذا الكذب، والشرط موجود، والمانع مفقود، فالعلة التامة علما للحكم موجودة، فيلزم أن يحكم الشارع بما. وتقدر تقول الله ما يحكم بحرمة هذا الكذب؟ تقدر تقول شوف شلون مثال جاب لك خلاك تقنع. فالتهم تقول صدق بعد حين أذين على أي حال. فإذا في هذا المورد يلزم أن يحكم الشرع بالحرمة بسبب توفر الملاك التام. ثم قال وإذا ادعى شخص إن العقل لا يمكن أن يدرك الملاك التام، فهذا معناه منع المستقلات العقلية، يعني العقل لا يمكن أن يستقل بما بشيء. واتضح من خلال هذا أيضا أن الدعوة ليس الملازمة بين كل ما حكم به العاقل وبين شنو حكم الشرع بنحو القضية الموجبة كلية، لا 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 لا، بل في خصوص هالمورد. يعني يا مورد إذا حصل القطع بما بالعلة التامة بهذا الشرط عبالي في هذا الخشطة في هذا المساحة الضيقة وليس بنحو العرض العريض. هذا توضيح ما ذكره قدس سره التعليق من الآن. وفيه أولا إن ما أفاده لو تم فهو بحسب النتيجة إنكار للملازمة وليس إثباتا لها. لأنه ادعى الملازمة في خصوص حالة ما إذا قطع العقل بالملاك والشرط وعدم المانع بحيث جزم بالمجموع الثلاثي، وهذا شيء يندر وهذا شيء يندر تحققه. فبالتالي تكون نتيجة هذا الرأي إنكار الملازمة. وهذا لا نريد أن نسجله كإشكال وإنما كبيان واقع. فهو بالتالي وإن ادعى الملازمة لكن بحسب الحقيقة هو ينكرها لأن الحالة المذكورة حالة نادرة كما ذكرنا. هذا أول. وثاني بس قصده السابع عد ما راح تستفيد من هذه وإحنا بنانا فرحانين نطلع من هذا البحث عدنا تمت قضية شنو هي الواقعة ما تتسين نقول الملازمة تمت بعد جيبها وين في كل مورد حكم العقل بالقبح جيب الملازمة والمفروض قد شنو نقحنا في محلي لا بويا وين نقحنا الملازمة ما تبقت إلا في مورد ضيق نادر تحقق غير عن هذا بدك ألفت النظر وبالتالي احنا راح ننتبه للشيخ النائيني من القائلين بالملازمة ونظم قضية كبرى كليا نسويها لا ابويا ما صارت قضية كبرى كليا هاي وين تحصل هذا زين. وثانيا ان دعوى امكان القطع بتحقق المجموع الثلاثي شيء مشكل فإن عقلنا قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام وعللها التام فلعل هناك شرطا للحكم والعقل بسبب قصوره لا يدركه أو لعل هناك مانعا والعقل لا يدركه وليس من حق العاقل أن يقطع لتحقق المجموع الثلاثي ولا بد أن يعرف حجمه ومستواه ولا يتجاوز عن حده المناسب. وغريب حقا من الشيخ النائي غريب هاي من الأشياء الغريبة احنا قلنا بعض مرات واحد يكون يسجل ماذا اشياء الغرائب والعجائب في المباحث العلمية، هذا واحد من العجائب والغرائب. غريب في حق الشيخ النائيني ان يدعي ان العقل له القدرة على ادراكي. الله اكبر، شنو الحكي هذا؟ فرد واحد هواية منفتح وجديد على اي حال، غريب في حق الشيخ النائين ان يدعي ان العقل له القدرة على ادراك ملاكات الاحكام وعللها التامة والذي اسحقه قدس سره المثال الذي مثل به، الذي اسحقه هو المثال الذي مثل به، يعني مثال الكذبة التي توجب هلاك النبي. ونحن نقول إنه في هذا المثال نحن نسلم بثبوت الحرمة الشرعية، ولكنها ثبتت بسبب الدليل الشرعي الدال على حرمة كل كذب، لا أن الحرمة قد ثبتت، لا أن الحرمة قد ثبتت بسبب حكم العقل من جهة الملازمة. ولو كنا نحن وحكم العقل من دون دليل على حرمة الكذب لا أمكن أن نتوقف ونقول العقل لا يجزم إلا بقبح الكذب المذكور، أما أنه يلزم أن يكون محرما شرعا فأول الكلام. وبالجملة الذي ندعيه أن العقل مهما بلغ من الرقي لكنه يبقى قاصرا عن إدراك ملاكات الأحكام ونكتها، ولا يجوز أن نعطي العقل شيئا أكبر من حجمه ومستواه. وهي قضية مهمة مهمة جدا. وثالثا، لو فرض أن العاقل أدرك الملاك التام وسلمنا بإمكان ذلك، ولكن نقول هذا لا يعني أن الشرع جزما سوف يحكم بالحرمة، إذ يمكن لقائل أن يقول إن الشرع لا يحكم اكتفاء بحكم العقل، فبعد أن حكم العقل ما الداعي إلى أن يحكم الشرع؟ وكأن أحد شرائط حكم الشرع عدم حكم العقل بنحو الجزم واليقين، أما إذا حكم بنحو الجزم واليقين فلا تبقى حاجة آنذاك إلى حكم الشرع، إن هذا شيء محتمل، ولا نريد أن ندعي الجزم به، وإنما نقول شيء محتمل وما دام محتملا فكيف يجزم الشيخ الناعيمي بالملازمة؟ هذا كله بالنسبة إلى الوجه الذي ذكره الشيخ الناعيمي. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأصفهاني. أنا قلت بيان أكو للشيخ الناعيمي لإثبات الملازمة، وبيان أكو علما للشيخ الأصفهاني. ما أدري ذاك التشلون تبع عنوان الوجه الأول دليل الأول، هذا يصير الدليل الثاني. ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 344 من الطبع الجديد، هذا أعطيت شنو مو طبع بل تفضلوا يعني قلت العقل ما دخلت الشرح أنا لا ما جبت قلت العقل يحكم بإيمان لأنه يلزم بلي شكر المنعم وامتثال أحكام المنعم حتى في المستقبل العقل يحكم ما له ربط هذا مو أنه بل هاي لا بعد مع وجود هذا الاحتمال بعد ما تقدر تقول شلون هذا من موارد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هذا من موارده مو يحتمل ان الشارع بعد يكتفي بما لحكم العقل بعد شنو ليش هو يحكم زين الدليل الثاني ما ذكره الشيخ الاصفهاني قلنا في نهايه الدرايه في مبحث الانسداد اذا تريد هذا ما تتفتش في مبحث الانسداد هنا على وحاصله إن العقل إذا حكم بالقبح مثلا فيلزم أن يحكم الشرع بذلك لأنه سيد العقلاء ورئيسهم إذا لم يحكم فذلك يعني أنه ليس شنو ليس رئيس العقلاء وسيدهم فالعقلاء شيء وهو شيء آخر وهذا خلف الفرض إذن نحن ما دمنا قد فرضنا أن الشارع أحد العقلاء فيلزم أن يحكم بما حكموا لأن ذلك مقتضى كونه أحدهم بل رئيسهم و قال قدس سره أيضا وهذا المطلب ليس وهذا مطلب ليس بمهم قال بين شريطين وهذا مطلب ليس بمهم قال إن التعبير بيلزم والملازمة يشتمل على مسامحة فلا تقل إذا حكم العقلاء فلازمه أن يحكم الشارع إن هذا التعبير مسامحي فإن الشارع أحد العقلاء فالدلالة آنذاك دلالة إيش تضمنية وليست التزام وهذا قلت مطلب جهدي مو مهم مو متعب عشان فأي ولا هذا ما يعتبر هذا الشيء. إذن مهم استند إليه الشيخ الأصفهاني أن الشارع ما دام أحد العقلاء بل رئيسهم وسيدهم فيلزم أن يحكم بما حكموا. ما عنده طب شيء آخر تقدر تضغطهم أكثر بعد. ومن هذا يتضح أن مراده من الشارع هنا هاي هم قضية جانبية أنا أقولها ليست مهمة فشي جانبي بيان واقع أن مراده من الشارع منه الله عز وجل لا كذا ظاهر أنه مقصود النبي لأنه هو المناسب التعبير عنه لأنه أحد العقلاء بل سيدهم ورئيسهم فالشارع والسلطة التشريعية هذه قضية جانبية أنا ما أريد أن أشيدهم ليست مهمة عندي. فالشارع هو النبي صلى الله عليه وآله لا بش ما بي أي محلوم. ويمكن ملاحظة عبارته خل أقرأ لك نص العبارة بالله في مبحث الانسداد حيث عرفت بين شريطين حيث عرفت أن التحسين والتقبيح العقليين مما توافقت عليه آراء العقلاء للمصلحة العامة أو للمفسدة العامة فلا محالة فلا يعقل الحكم على خلافه من الشرع من الشارع. إذ المفروض أنه مما لا يختص به عاقل دون عاقل وأنه بادي رأي الجميع لعموم مصلحته والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء فهو بما هو عاقل كسائر العقلاء وإلا لزم الخلف من كونه بادي رأي الجميع. عبارة تقريبا واضحة في هذا الشيء انتهى السابع في هذا الذي ذكرناه وانتهى يرد عليه أن ما أفاده لا يعد الإعلام والكلام الخطابي فهو قد استفاد من هذا الشعار إن الشارع سيد العقلاء ونحن نقول ثم ماذا أفرض أنه صحيح أنه سيد العقلاء صحيح ولكن هل هذا يعني أنه ولكن هذا هل يعني أنه يلزم أن يحكم كما حكم من أين لك هذا؟ إنه إعلام وخطاب لا أكثر وهذا غريب في حق الشيخ الأصفهاني، فإن كلامه دائما علمي دسم ويتجاوز القضايا الخطابية والشعارية المناسبة. هاي شيء شو عم منبر قاعدين عليه احنا وقاعد نحكي هاي على المنبر بعض مرات بعض الخطابيات فيه على يعني. وللتوضيح اكثر قل وللتوضيح اكثر قل ان الحسن والقبح اما ان نقول هما حكمان واقعيان ثابتان في الواقع، ودور العقلاء دور دور شنو فاش كما هو الحال في استحالة اجتماع النقيض، فإنه شيء ثابت في الواقع. والعقلاء يدركون ذلك، أي يدركون ما هو ثابت، إنه إما أن نبني على هذا أو نبني على أنهما يعني الحسن والقبح حكمان شنو عقلائيان، بمعنى أن العقلاء حينما يتوافقون يتوافقون على أن هذا على أن الصدق ينبغي مثلا ينبغي شنو فعله لأجل وجود المصلحة فيه، فمثله يصدق عليه عنوان حسن، فالصدق حسن بمعنى اتفاق العقلاء على أنه ينبغي فعله ولازمه قبل خلقة العقلاء. أي أنا أقول ولازمه قبل خلقة العقلاء شنو قبل خلقة العقلاء؟ هل لا حسن علما؟ لا. فإذا احتمالان يوجد في حقيقة الحسن والقبح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا في بعض الأبحاث. فإن بنينا على الأول يعني أن الحسن والقبح هما ثابتان في الواقع، والعقل يدرك والعقلاء يدركون ما هو ثابت في الواقع، إن بنينا على هذا فنسلم أن الشرع رئيس العقلاء ويحكم بالحسن والقبح، ولكن بمعنى أنه يدرك كما أدرك العقلاء، فهم أدركوا أن هذا الشيء ينبغي فعله، فهم أدركوا أن الحسن ثابت إيش في الواقع، والشرع أيضا أدرك ذلك يعني أن الحسن ثابت في الواقع، ولكن هذا لا ينفعنا، نحن نريد الحرمة والوجوب، ونتيجة هذا أن الشرع أدرك ثبوت الحسن أو القبح الواقع، وليست النتيجة أنه يحكم بالحرمة أو بالوجوب، هذا على هذا الاحتمال. وإن بنينا على الثاني يعني أن الحسن والقبح ناشئان من إدراك العقلاء واتفاق، فلا نسلم أن العقلاء إذا حكموا بأن هذا الشيء ينبغي فعله، لا نسلم أن الشارع يلزم أن يحكم بذلك، إذ لعله اطلع على أنهم مخطئون. إذ المفروض أن عقله أكبر لأنه رئيسهم وسيدهم ومقتضى السيادة والرئاسة وجود سعة أكبر ومقدار أكبر من العقل عنده، وشلو لا، فيحتمل أنه أدرك خطأهم فلا يلزم أن يحكم بأن هذا ينبغي فعله. إذن إن فسرنا الحسن والقبح في التفسير الأول فغاية ما ينتج ذلك أن الشارع يدرك ثبوت الحسن والقبح في الواقع لأنه يحكم بالحرمة أو بالوجود، وإن بنينا على الشق الثاني يعني أن الحسن والقبح هما ناشئان من اتفاق العقلاء على أنه ينبغي فعل الشيء أو ترك الشيء، فلا يلزم أن يحكم الشرع على وفق ما حكم به العقلاء لأنه سيدهم وله زيادة العاقل، ولأجل تلك الزيادة يحتمل أنهم أخطأوا جميعا فلا يحكم بانبغاء الفعل أو بانبغاء الترك. إذن الملازمة ليست ثابتة بالبيان المذكور. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.